الحمد لله الذي زاح لعباده جميع الطيبات وحرم عليهم الخبائث والمضرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم القويم وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتمتعوا بما أباح الله لكم من الطيبات، واحذروا ما حرمه الله عليكم من الخبائث والمضرات. آفة من الآفات ابتلي بها الكثير من شباب المسلمين، بل حتى الفتيات، هي أم البليات ورأس الشرور والخفيات، كلها أضرار صحية ونفسية واقتصادية واجتماعية، جمعت الرذائل خبيثة كريهة للنفس قاتلة، وللمال ماحقة، وللعمر مزهقة، وللعقل مفسدة، وللجسم مهلكة، وللمروءة مذهبة. مرض فتاك يميت الحس والإدراك، نهايته الهلاك، وأهم من ذلك كله معصية لله وأذية لخلق الله، حرام أن تضيع العمر فيها وتعلم أنها كالأفعوان، نطيع نفوسنا فيها ونعصي نداء الله والسبع المثاني. وكم قال الطبيب لنا دعوها، وسوءتها تبدت للعيان، وما زلنا نبيح لها حمانا لتطعن في الضلوع بلا سنان. هي الخزي العظيم فلا تذقها، وأبعدها إلى أقصى مكان. إنه الدخان ليس فقط بالسيجارة، بل حتى بالشيشة، والتي انتشرت انتشارا واسعا وللأسف، وكثرت لها المقاهي والجلسات وتساهل فيها الكثير. نعم، إنه التدخين بجميع صوره مرض بعد صحة، وضعف بعد قوة، وضيق صدر بعد انشراح، وخسائر جمة وجراح. إنه الدخان أرق وقلق وكسل وصداع وأثيان. إنه الدخان الطريق لأمراض القلب والرئة والسرطان. إنه التدخين الطريق للمخدرات والحشيش والهيروين. معاشر المسلمين، ألا من يبلغ عني كلمات ناصح أمين؟ لكل حبيب ابتلي بالتدخين، وتنبيهات لكل مبتلى بهذا البلاء المبين. معاشر المدخنين، أعلم أنكم جميعكم أو جلكم بخطورته وحرمته مقتنعون، وإذا سئلتم أو عوتبتم قلتم ادعوا الله لنا أن يعافينا وينقذنا، فالله أسأل أن يعافي كل المبتلين، وأن يصرح صدورهم للحق أجمعين. وأعلم أن فيكم خيرين وفيكم مستورين، وأنكم تمنون الفكاك منه كل حين. صرخات من ضعفاء مقلدين، وحسرات ممن كبروا وكانوا صغارا مساكين، وأهات ممن تأثروا بجلساء سيئين. كلهم لم يتنبهوا إلا وهم أسارى للدخان والتدخين. فتعالوا معاشر الشباب، بل يا كل مصاب، تعالوا لنضع أيدينا بأيدي بعض، لعلنا نجد المخرج والباب. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الحق والصواب. أيها الإخوة والأخوات، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إدمان التدخين أدى إلى وفاة 4 ملايين شخص العام الماضي، إلى أن قالت أن 50 مليون شاب دون 20 سيموتون في سن مبكرة جراء مضاعفات التدخين. الصارخين. وقدرت المنظمة أن أرقام المبيعات السنوية للسجائر بالمفرق ب300 مليار دولار، تحقق أرباحا قدرها 20 مليار دولار، حيث ازداد الاستهلاك العام الماضي 2 مرات عما كان عليه قبل 30 سنة. إنهم تجار الموت، يطلبون رغد العيش بموت أطفالنا ورجالنا وإخواننا وفلذات قلوبنا. ولماذا نعجب فهم أعداء؟ وهل يعقل أن نطلب من أعدائنا ما ينفعنا؟ ولكن العجب ممن أعانهم من أبناء جلدتنا، وممن يتكلمون بلساننا ولغتنا. العجب ممن يتاجرون بهذا السم الزعاف، ممن يتاجرون بدماء أبناء وطنهم، ممن لا هم لهم سوى ارتفاع أرصدتهم. يتاجرون بالدخان وهم يعلمون أضراره الصحية وأنه قتل للطاقات والسواعد الفتية. يتاجرون بالدخان وهم يعلمون أضراره الاقتصادية على وطنهم وأمتهم ولا يبالون، المهم أنهم يكسبون. يتاجرون بالدخان وهم يعلمون حرمته الشرعية وأنه من الخبائث التي نهى الله عنها، وأنه مال سحت وحرام وخبيث، وأيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به، ومع ذلك لا يبالون ولا يسألون. نعوذ بالله من موت القلب وقسوته. سبحان الله، أي قلب يقرأ مثل هذا الخبر ولا يغار على أبناء وطنه وأمته؟ أي قلب يقرأ مثل هذا الخبر ولا يهتم لدينه وعقيدته؟ أي قلب أسود هذا الذي أعمته الدنيا وحب المال عن المصالح العامة، فبدل أن يساعد في البناء والإنماء ساعد في الهدم والإفساد والرجوع للوراء؟ أين العقل؟ أين الدين؟ أين الضمير؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أين الأمانة؟ ولكن حسبكم، فهناك يوم الدين، يوم يقف الجميع بين يدي رب العالمين، يوم لا تخفى خافية، يوم يقتص حتى للشاة الجلحاء من القرناء. أخي بائع الدخان، ما فائدة المال إذا فقدت بركته؟ أما علمت أن الكسب الحرام يفسد المال ويمحق بركته ويمنع إجابة الدعاء؟ فأي خير يرتجى من مال فقدت بركته وكان سببا لرد دعائك؟ فمطعمه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ وقد تقول إنما أتخذه وسيلة لجلب الزبائن، فأقول لك: من الذي يجلب لك الزبائن؟ ومن الذي تكفل بالأرزاق؟ أهو الدخان أم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ إن فعلك هذا حرام، فالوسائل لها أحكام المقاصد، بل إنه سوء ظن بالله عز وجل. فتب إلى ربك وعد إلى رشدك، وتأمل الكلام السابق، واستحضر أضرار بيع الدخان عليك وعلى غيرك، واعلم بأنك ستعين الآخرين على الإقلاع عنه إذا امتنعت عن بيعه أنت. فاستعن بالله عز وجل، واعلم بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والعوض أنواع مختلفة، فإما أن يكون بمال خير من مالك الأول، وإما أن يكون مالك مباركا ولو كان قليلا، وإما أن يدفع الله عنك من المصائب ما لا يعلمه إلا هو، وإما أن ترزق القناعة وغنى القلب. وأفضل ما تعوض به الأنس بالله ومحبته وقوة القلب وطمأنينته بذكر الله عز وجل. فارفع يديك إلى ربك واسأله أن يعينك على نفسك وعلى شياطين الإنس والجن الذين يقفون في طريقك ويعوقونك عن رجوعك إلى ربك. وإياك أن تستسلم لوسوسة الشيطان وتخويفه لك بأن رزقك سينقطع إذا تركت بيعه. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستحضر بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وتذكر وقوفك بين يدي رب العالمين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم تذكر عاقبة بيع الدخان، فكل من تسببت في شربه للدخان فأنت شريك له في الإثم شئت أم أبيت. فاحذر أخي الحبيب واستجب لهذه الكلمات، فهي كلمات محب لك مشفق عليك يرجو لك الخير، فأسأل الله أن يلهمك رشدك وأن يقيك شر نفسك آملا أن تجد قبولا عندك وأن تلقى صدى في نفسك. إخوة الإيمان، وإن كان تجار التبغ بأنواعه لهم دور كبير في ترويجه ونشره ولا يهمهم سوى مصالحهم وجشعهم وهم سبب رئيس في انتشاره، فإن هناك أسبابا أخرى من أهمها قوة تأثير وسائل الإعلام وخصوصا القنوات الفضائية والصحف المهاجرة وإعلاناتها المكثفة والتي ما زالت تبث سمومها في تشجيع المجتمع على التدخين في أساليب غير لائقة نهائية. ومن الأسباب المهمة جلساء السوء وتأثيرهم على أصحابهم. وأذكر أنني ناصحت أخا عزيزا صالحا نشأ في بيت صلاح ودين، ناصحته بعدم جلوسه مع مجموعة فيهم مدخنون كان يجالسهم، وحذرته من أن الطبع سراق وأن الصاحب ساحب وكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال لي: أنا عاقل وناضج وأعرف ما يضرني وما ينفعني، ولا يمكن أن أستجيب لهم بمنكر، إلى آخر كلماته القوية الرنانة التي يدعي بها إثبات رجولته وفطنته. وإذا بي أكتشف بعد مدة أنه أصيب بمصيبتهم وابتلي ببلائهم، فأصبح يدخن وبشراهة وهو يتجرع الآن غصصها وآلامها إلى اليوم. ومن الأسباب أيضا السفر للخارج والخدم والسائقون وضعف الإيمان وعدم مراقبة الله والفراغ وحب المغامرة والتقليد وضعف متابعة ومراقبة الأسرة، بل إن بعض الأسر سبب لتدخين أولادهم والله المستعان. فكم أب غافل مسكين وربما لا يخاف الله جعل بيته محرقة لمئات السجائر كل يوم، وتعال وانظر حال البيت ورائحته العفنة وسحب الدخان وأطفاله ينظرون إليه بعين البراءة ويتنفسون الهواء النجس العليل، وربما أرسلهم للبقالات لشراء علب التبغ له غير مبال بهم ولا بما يترسب بأنفسهم ولا بما ينشأون عليه، وربما غضب وأزبد وأرعد لو علم بأنهم سلكوا مسلكه. وهناك من الآباء العقلاء ابتلوا بمثل هذا لكنهم يحرصون بل يبالغون في إخفاء مصيبتهم أمام الجميع خاصة أمام أطفالهم، نسأل الله لهم الستر والعافية. وعلى العكس منهم فهناك آباء مغفلون حمقى لا يهمهم حال أولادهم، ولو قيل له: هل تعلم بتدخين ابنك؟ لأجاب بكل برود وغرور: نعم. وربما أردف فقال: ستعلمه الأيام. فأقول: وستعلمك أنت أيضا الأيام. حينما تتجرع المصائب والآلام نتائج عقوقك لأولادك والإهمال، فبداية الطريق تدخين ونهايته مخدرات وهروين، فالأنامل التي اعتادت على سجارة التدخين لا تصعب عليها سجارة الحشيش، وهكذا تبدأ النهاية وعندها لا ينفع الندم. فكم تمزقت الأحشاء لأمهات وآباء أهملوا وتساهلوا، فليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فما أكثر الأيتام إذن بمثل هذا المفهوم، ما أكثر الأيتام إذن، شباب وفتيات، تربية أسواق وقنوات وغناء ومجلات، إنه عقوق للأبناء والبنات، وكما تدين تدان، فتربية الأولاد مسؤولية وأمانة عظيمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وإنك لتعجب كيف يتكاثر أعداد المدخنين كيف أدمنوا التدخين رغم معرفتهم بكل أضراره وأخطاره؟ يكفي أن تعرف أن السيجارة تحتوي على 4000 نوع من المواد الكيماوية على هيئة جزيئات وغازات، منها على الأقل 43 نوعا تسبب السرطان. وقد تم تصنيف دخان السجائر من قبل وكالة حماية البيئة في أمريكا بأنه من الفئة 1000 من المواد المسببة للسرطان. والنيكوتين وأول أكسيد الكربون والقطران هي 3 مركبات في دخان السجائر لها تأثير ضار على صحة الإنسان. أما النيكوتين فهو من أسرع المواد المدمنة على الإطلاق، لدرجة أنك قد تدمن التدخين من سيجارة واحدة فقط، حيث يتم امتصاص النيكوتين إلى مجرى الدم بسرعة كبيرة ليصل إلى المخ خلال 7 ثوان فقط. ويعمل النيكوتين على تنبيه الجهاز العصبي المركزي وزيادة دقات القلب وزيادة ضغط الدم وضيق الأوعية الدموية تحت الجلد إلى آخر أضراره التي لا يشعر بها المدخن إلا عند وقوع الفأس بالرأس. وأما أول أكسيد الكربون فهو الغاز السام الذي يخرج من عادم السيارة، وأظنك كعاقل يكفيك هذا. نعم، هو الغاز السام الذي يخرج من عادم السيارة وهو نفسه الموجود في دخان السجائر. وأما القطران فيتكون من مواد كيماوية متعددة ومواد مهيجة تتلف الرئتين وتسبب ضيقا في الشعيبات الهوائية وسعالا وكثير من أمراض الرئة والتنفس ونوبات القلب والسكتات الدماغية. كل هذا أخي في سيجارة واحدة، فكم سيجارة في اليوم تشرب؟ فلا تخدع نفسك وتصبح أسيرا للأوهام، فانجو بنفسك ولا تقتلها بعمد. ويزدنا النساء المدخنات على هذه البلايا بلايا أخرى، منها الإجهاض وولادة أطفال ناقص النمو وسرطان عنق الرحم ولين العظام ومتاعب كثيرة بالحمل والدورة الشهرية. هذا ما يقوله الطب في أضرار التدخين باختصار شديد، ولم تسجل الدراسات الطبية فائدة واحدة له. فيا عجبا للعقلاء، يا عجبا للعقلاء كيف يستمرون بالتدخين؟ ماذا يريدون؟ لماذا هم غارقون؟ متى يستيقظون؟ فقد أجمعت الهيئات الطبية والتقارير الصحية المحلية والعالمية والصادرة من جهات مختلفة واختبارات وتجارب متعددة، بل وفي أزمنة مختلفة ومتباينة على أضراره. وكنت قد أشرت لوقوع بعض النساء في هذا البلاء، وهذه دخيلة جديدة على مجتمعنا الطيب المحافظ. وفوجئت في 29 من شهر صفر الماضي بتحقيق قامت به إحدى الصحف مشكورة، وكان بعنوان اعترافات خطيرة للمدخنات وتحذيرات اجتماعية وطبية، تدخين الفتيات واقع مر يهدد حياتنا الأسرية. ثم ذكر التحقيق مقابلات واعترافات تجعل الحليم حيران، اعترافات تدق ناقوس الخطر بأنها حرب تشنها شركات التبغ وستفعل كل شيء لحماية مصالحها، حتى وإن دمروا حياتنا ونساءنا وأطفالنا. حرب على مجتمع نظيف محافظ. في هذا التحقيق وفي غيره مما نشر خلال هذه الحملة المباركة لمكافحة التدخين، اعترافات تحذر العقلاء والمسؤولين النبلاء والأمهات والآباء والبنات والأبناء أنه لا بد من فعل الأسباب، وكل من خلال موقع المسؤولية التي ائتمنه الله عليها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا بد من التعاون والبحث عن الحلول الناجعة، خاصة إذا عرفنا أن التدخين مفتاح كل الشرور وبداية الانحراف. وأخص بالذات مكاتب الدعوة والدعاة والخطباء، فإن عليهم وبيدهم دور عظيم، فلا يظن أن هذا خاص بلجان وجمعيات وعيادات مكافحة التدخين، بل على الجميع التعاون والصبر والصدق والإخلاص وعلى الله التوفيق والسداد. وقبل أن أختار لكم بعض الاعترافات والمواقف التي ذكرتها الصحيفة، فإني أؤكد أن هذا لا يعني هلاك المجتمع وفساده لمجرد أن فئة قليلة بدأت طريق الانحدار، بل يشهد لهذا المجتمع الطيب بالخير والصلاح. ولأجل هذا تستغرب فيه مثل هذه الأقاويل والمواقف، وهي نسبة ضئيلة صغيرة لا تقارن بعموم خيرية وصلاح هذا المجتمع. والحديث عن مثل هذه الأمراض في المجتمع، سواء من محب الخير والمعروف أو من منبر الخطيب أو قلم الصحفي أو لسان الإعلامي، إنما هو حديث الإصلاح والتحذير، وحديث الأمانة والتذكير، حديث الغيرة وحب الخير للناس، حتى وإن كانت شرارات هنا وهناك فذكرها والتنبيه عليها حتى لا يحرق شررها الآخرين، ومن أجل أن الوقاية خير من العلاج. رابعا من الوقفات، اسمعوا يا من ابتليتم بالفضائيات، احذروها فشرها كثير وخطرها كبير، خاصة إذا كان الأب والأم مشغولين عن متابعة الأولاد، فيترك الأولاد والبنات أمام الفضائيات دون توجيه ولا تمييز للصح من الخطأ ولا للمقبول من المردود، فتكون طوام. فإلى متى والآباء في غفلة عن خطرها؟ سبحان الله، دول أوروبية تمنع الأفلام الأمريكية حتى لا تؤثر على ثقافتها، ودول أخرى تمنع الفضائيات حتى لا تؤثر على عقيدتها ودينها، ونحن تصف كل تطيؤات اليهود وأمريكا والمكسيك وغيرها كل لحظة في فضائنا. أفلا نخاف على هويتنا وعلى عقيدتنا؟ أفلا نخشى على جيل أمتنا من الإغراق في الشهوات والشبهات؟ فلماذا يرضى آباء عقلاء بترك الحبل على الغارب لأبنائهم دون نصح وتوجيه؟ خامسا، ما هو دورنا نحن مع المدخنين؟ سبحان الله، لقد استمرأنا رؤية المدخن يدخن وأصبح الأمر عادة، وإليكم الدليل. يتأذى الناس من رائحة الصرف والمجاري أعزكم الله، وربما سارعوا بالشكوى وبذل النصح، بل ربما اشتكى بعض الجيران من رائحة الأغنام والإبل والأنعام، ولهم حق بذلك. فمن يطيق تلك الروائح؟ ومن يقدر على شمها فضلا عن تنفسها وملء الرئتين بها؟ لكن العجيب والغريب، أين نحن من هذا كله في التدخين، مع أنه أشد خبثا ورائحة وأثارا؟ إذن فلنحافظ على الهواء الذي نتنفسه، لنحافظ على الهواء الذي نتنفسه، فهو حق للجميع، لا يجوز لأحد أن يفسده أو يلوثه. فلنناصح المدخنين بهذا، ولنذكرهم دائما بهذا، ولا نجاملهم، فنحن على صواب وهم على خطأ. وإياكم والحياء والمجاملة، فإن الله أحق أن يستحى منه. وكما شملكم وعمكم آثار وأضرار التدخين وإن لم تكونوا مدخنين، فكذلك عقاب الله إذا نزل يعم. فكل ما قيل عن الدخان والتدخين في هذه الكلمات إنما هو حجة على السامع في تبليغه ونشره والإنكار على مخالفه. فهل تتألم نفوسنا غيرة لله؟ هل تتمعر وجوهنا غضبا لله ونحن نرى المدخن يجاهر ويدخن أمامنا لا نحرك ساكنا؟ هل نقوم بواجب النصح والإنكار على المدخنين جهارا وفي كل مكان، أم هي المجاملة والحياء والسكوت عن الأخطاء حتى نعتادها ونألفها ويصبح المنكر معروفا؟ علينا واجب التبليغ بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. وأنت يا من ابتليت بالتدخين، احترم الآخرين وكن صاحب أدب وخلق ودين. أترضى أن يأكل أحد بجوارك أكلة لا تحبها ولا تطيق رائحتها؟ ها هذا شعورك في الحلال فلما لا تراعي شعور غيرك مع رائحة الدخان وهو حرام؟ فإذا ابتليتم فاستتروا ولا تجاهروا بالمعصية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إذن فإياكم والمجاهرة، فإن هذا يحل غضب الله وانتقامه. أخي المدخن، فكر وتأمل، ما ذنب زوجتك المسكينة التي وهبتك نفسها وحبها وأشرقت عليك بحنانها وعطفها وفتحت لك قلبها؟ هي تحرص على رضاك وإسعادك بكل شيء، وهي لا تظهر أمامك إلا بأبهى حلة وأزكى رائحة. فهل ترضى أخي أن تنبعث من زوجتك روائح كريهة؟ أجزم أنك لا ترضى. إذن فأين العدل وأنت تجلس إليها ورائحتك تفوح من الدخان الذي علق بك وبثيابك؟ أما سمعت قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. هذا إذا كان الزوج هو المدخن. أما إذا كانت الزوجة هي المدخنة فالمصيبة أعظم وأشنع كما سبق الحديث. أخي يا من ابتليت بالتدخين، إن العقلاء يسعون للمعالي ويترقون في درج المكارم، وأنت بالتدخين تنزل نفسك إلى الحضيض وتهوي بها في الدركات، فالتدخين يزري بك ويثلم مرأتك وينقص من قدرك ويدل على ضعف إرادتك وسفول همتك. ولا أظنك أيها الحبيب ترضى لنفسك بهذا السقوط. نعم، لا أظنك ترضى بهذا لنفسك. فأين أنت إذن من الإمام الشافعي رحمه الله إذ يقول: لو علمت أن الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته. والله المستعان. إخوة الإيمان، وربما تساءل البعض عن الحكم الشرعي لشرب الدخان وحكم بيعه والاتجار به، فأقول مستعينا بالله: كل عاقل منصف يسمع كل هذه الأضرار عن التدخين يعلم عقلا وعرفا وطبا ضرورة البعد عنه وشدة خبثه. ولكن ولكي تزيد الحجة وتتضح المحجة، ولأن هناك قلوبا تتأثر بكلام العلماء الربانيين أكثر من تأثرها بكلام الأطباء والنفسيين والاقتصاديين، ولربما أن هناك قلوبا لا يهمها الضرر ولا الصحة أو السقم، لكن وازع الدين حي فيها تخاف من الله ولا ترضى بالحرام ومقارفته. فلمثل هذه القلوب وليزداد الذين آمنوا إيمانا نذكر كلام العلماء في التدخين. وفي البداية، لا أعلم أحدا من العلماء الثقات إلا وقال بحرمة الدخان شربا وبيعا والتجارة. فقد قال سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتملا على أضرار كثيرة، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها وحرم عليهم الخبائث. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقال سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه كالخمر. والواجب على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود في ذلك. ومن تاب صادقا تاب الله عليه كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: شرب الدخان محرم، وكذلك بيعه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. ودليل تحريمه قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ووجه الدلالة من ذلك أن الله تعالى نهى عن أن نؤتي السفهاء أموالنا، لأن السفيه يتصرف فيها بما لا ينفع، وبين سبحانه وتعالى أن هذه الأموال قيام للناس لمصالح دينهم ودنياهم، وصرفها في الدخان ليس من مصالح الدين ولا من مصالح الدنيا، فيكون صرفها في ذلك منافيا لما جعله الله تعالى لعباده. ومن أدلة تحريمه قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ووجه الدلالة من الآية أنه قد ثبت في الطب أن شرب الدخان سبب لأمراض مستعصية تؤول بصاحبها إلى الموت، مثل السرطان، فيكون متناولها قد أتى سببا لهلاكه. ومن أدلة تحريمه قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان الله قد نهى عن الإسراف في المباحات وهو مجاوزة الحد فيها، فإن النهي عن صرف المال في أمر لا ينفع يكون من باب أولى. ومن أدلة تحريمه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولا شك أن صرف المال في شراء هذا الدخان إضاعة له، لأنه إذا صرف المال فيما لا فائدة منه فهذه إضاعة بلا شك. وهناك أدلة أخرى، والعاقل يكفيه دليل واحد من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما النظر الصحيح الدال على تحريمه فهو أن كل عاقل لا يمكنه أن يتناول شيئا يكون سببا لضرره ومرضه ويستلزم نفاذ ماله في صرفه فيه، لأن العاقل لا بد أن يحافظ على بدنه وعلى ماله. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء في الشيشة والمقاهي المعدة لها بأن الشيشة والنرجيلة والدخان من الخبائث، وهي محرمة لما فيها من الأضرار على البدن والمال. قال الله تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز استعمال هذه الأمور ولا بيعها ولا ترويجها، كما لا يجوز أيضا فتح هذه المقاهي ولا حضور هذه المقاهي والمجالس التي تعرض فيها، إلا لمن قوي على النصيحة وتغيير المنكر، لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ويدخل في عموم الآيتين حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، فمن حضر ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء. قال ابن العربي في أحكام القرآن في كلامه على آية النساء السابقة: فيه دليل على أن مجالسة أهل المنكر لا تحل، فيجب على المسلم الناصح لنفسه أن يبتعد عنها ليسلم له دينه وخلقه. وبالله التوفيق، انتهت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حفظهم الله. وقبل أن أبدأ بخطوات العلاج، فإني أنبه لمفهوم خاطئ عند من يدخن الشيشة، فهو يظنها أخف من التدخين، وقد أثبتت الفحوصات أن تدخين الشيشة يعادل أكثر من تدخين 40 سيجارة يوميا، وهذا يحتاج لفترة علاج أكثر ومجهود أكبر. فماذا نقول وللأسف ونحن نرى كثرة الملقين بأنفسهم بنار المقاهي، والذين يسمونها بغير اسمها بل تجرؤوا عليها بالمنتزهات، والمنتزهات بريئة منها، وأيضا كثرة انتشارها، ولكنها الغفلة والفتنة وضعف الإيمان والإرادة، والأمر خطير ومخيف. فيا من ابتليت بالتدخين أيا كان نوعه، اعلم أولا أن التغيير يبدأ من الداخل، كما قال الحق عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذا فتذكر أن التدخين شيء مستجد على طبيعتك وسلوكك، وهذا يعني أنه يمكن الاستغناء والإقلاع عنه، أما أن تردد في نفسك أن تركه صعب ومستحيل وأنك عجزت، مما يجعلك لا تبذل أي جهد ولا تحاول ولو محاولة، وهذه هزيمة نفسية داخلية لوحدها كفيلة أن تجعلك أسيرا ذليلا لهذا البلاء على الدوام. ولهذا فإني أنصحك أن تردد في داخلك دائما أن تركه سهل، وأنك بمشيئة الله قادر على الإقلاع عنه، واحذر من اليأس والقنوط، ولا تسمع لليائسين المخذلين، فأول علامة للهزيمة والفتور والخور النفسي هي اليأس والقنوط، فكن صاحب إرادة واستعن بالله ولا تعجز. ثانيا، أخلص النية في الترك، كن صادقا تاركا للحرام من أجل الله وليس من أجل الزوجة والأهل، ولا من أجل العمل والوظيفة، ولا من أجل الناس أو نظراتهم، بل من أجل الله الذي خلقك فسواك فعدلك، والذي ستقف بين يديه ويسألك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من أجل الله الذي يراك ويعلم ما تخفي وما تعلن، وعندها أبشر أخي الحبيب، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فالإخلاص لله عز وجل أنفع الأدوية في هذا الشأن وفي كل شيء. فإذا أخلصت لربك وصدقت في توبتك وتركت ما تهواه رغبة في رضا الله وخشية من سخطه وأليم عذابه، فإن الله سيقبلك ولن يخذلك، فسييسرك لليسرى. ومن أهم ما يعينك على الإخلاص أن تملأ قلبك بمحبة الله عز وجل، فهو من أعظم ما يقي من الفساد والانحراف، ولا يغني القلب ولا يشبع جوعته ولا يلم شعثه وتفرقه إلا محبة الله وإخلاص العبادة له. فإذا وضعت أيها الحبيب حب ربك نصب عينيك، واستحضرت مراقبته لك في سرك وعلنك، فإنك بإذن الله ستنتصر على شهواتك، وستغالب نفسك وشيطانك. ويكفي أن تسأل نفسك: هل التدخين يرضي الله أم يغضب الله؟ ثالثا، أخي الحبيب، يا من ابتليت بالتدخين، هل شكوت يوما أو شعرت بقسوة قلبك وجفاف عينك وقلة التوفيق والبركة؟ وهل سألت نفسك ما السبب؟ هل خطر في نفسك أنه بسبب أكل الحرام؟ سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بما تلين القلوب، فقال: بأكل الحلال. نعم، بأكل الحلال، فكيف بمن نبت جسده على الحرام ليل نهار؟ في المسند لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تحت جنبه تمرة من الليل فأكلها فلم ينم تلك الليلة، فقال بعض نسائه: يا رسول الله، أرقت البارحة؟ قال: إني وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه. سبحان الله، جزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلم ينم من أجل تمرة، وأبو بكر رضي الله عنه أدخل يده فقاء كل شيء في بطنه من أجل أنه أكل لقمة علم بعد أكلها أن فيها شبهة، كما في البخاري: أخي، أسمعت كيف كانوا يحرصون على أكل الحلال الخالص؟ فكيف بمن يعب من الحرام ليل نهار؟ ثم لا يسأل ولا يهتم كيف بمن يشرب في اليوم عشرات السجائر. رابعاً، استشعر التحدي والمبارزة، فها أنت تسمع وتقرأ الجهود الماكرة والباطلة لشركات التبغ، دعايات جبارة جذابة وفي كل الوسائل، ومهرجانات ومسابقات ومحاكم وتعويضات بالمليارات، بل ورشاوي بملايين الدولارات، ومحاولات للوقوف أمام أي حملات لمكافحة التدخين. والمضحك المبكي أنهم يضعون بخط صغير: احذر فالتدخين يضر بصحتك. لم لا تقول لهم: قاتلكم الله، ما دام يضر بصحتي فلما تصنعونه وتروجونه؟ ولما كل هذه الدعايات والمحاولات لمنع الحملات لمكافحته؟ أتدري لماذا؟ لأنهم يكسبون المليارات ولا يهمهم إن كان الثمن صحتك أو موتك. فكن عاقلا أيها المدخن، واسأل نفسك لماذا كل هذا. لا تنهزم، وكن على مستوى التحدي، ثم اسمع لله الرحيم بك يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فأيهما تختار، ما يريده الله أو ما يريده أصحاب شركات التبغ والشهوات؟ انتصر على نفسك الضعيفة، لا تستجب لدعاة الرذيلة فتقتل نفسك وتكون عونا لهم بمالك. أخي، إن مجرد الشعور بالتحدي والمبارزة، خاصة مع من تعطيه مالا ليقتلك ويضرك، فهذا يجعلك رجلا قويا عاقلا. يقول أحد المبتلين بشرب المعسل ثم تاب منه بعد أن حاولت إدارة المقهى منع قراءته لصحيفته المفضلة لديه في ذلك اليوم بسبب وجود رسمة كاريكاتيرية تجسد أين يذهب دخان المعسل لرجل يجلس في مقهى، وكان التعليق: ضع النفايات في أماكنها للحفاظ على البيئة، مع تحيات إدارة المقهى. يقول الشاب: فعلا عندما نشرب المعسل في المقهى أين نضعه؟ في صدورنا. فهل نرضى أن تكون صدورنا أماكن لهذه النفايات القاتلة؟ لا والله، لا يوجد عاقل يرضى بهذا. يقول: لقد عزمت ألا أعود لشربه بعد اليوم، فنحن نحارب النفايات ثم نعود ونضعها في صدورنا. أي عقول نحملها؟ وأي نفوس تقبل هذا المرض وهذا النتن؟ لا والله، لن أعود لكل مقهى يقدم هذا الخطر، إلى آخر كلماته. خامسا، اعلم أنك مهما بذلت من الوسائل وطرق العلاج الطبية والنفسية والإيمانية، فلن يكون لذلك أثر، وإن كان فمؤقت، إلا إن كنت صاحب إرادة وعزيمة. فإن الإرادة الصادقة مفتاح للإقلاع عن التدخين، وبدونها تبقى المسألة مجرد أمان وأحلام ومحاولات تذهب أدراج الرياح. فهل أنت صاحب إرادة وعزيمة بحق؟ اسأل نفسك: لماذا تغلبني قطيفة تبغ ملفوفة؟ لماذا لا أستطيع أن أقاومها؟ لماذا أصبحت أسيرا لها؟ هل أنا فعلا عاجز عن تركها؟ إذن أخي، لا بد من إرادة وعزيمة صادقة، وإلا فليس عندي ولا عند غيري وسائل توقفك عن التدخين في عشية وضحاها، وإنما يتطلب الترك الإرادة الصادقة بعد الاستعانة بالله وفعل الأسباب. والمعروف أن كثيرا ممن حاولوا التوقف عن التدخين عادوا إليه مرة أخرى، وبعد محاولات نجحوا. لذا فالفشل أول مرة لا يعد عجزا أو ضعفا، وإنما هو جزء من عملية الإقلاع. وعند العزم عن التوقف عن التدخين، ينصح أهل الخبرة بعدد من الخطوات العملية. أولها تحديد يوم معين للتوقف عن التدخين وتهيئة النفس لذلك. ثانيها تجنب التعرض للضغوط النفسية أو الالتزامات الهامة في هذه الفترة. ثالثها أكثر من النوم والاسترخاء، وقلل شرب المنبهات كالشاي والقهوة، وتناول يوميا بعد الإفطار كأسا من عصير الليمون أو البرتقال، فهو يخفف من شدة الرغبة في التدخين. رابعها عليك باستعمال السواك، فهو مطهرة للفم مرضاة للرب، واستعماله عند الإقلاع يعوض تلك الأنامل والشفاه التي اعتادت قبض عود السجارة، ومثل هذا مضغ العلك واللبان ونحوها. خامسها يفضل البدء ببرنامج رياضي منتظم. سادسها احرص أيها الحبيب على البعد عما يذكرك بالتدخين، واقطع صلتك بكل ما يدعوك إليه أو يغريك بشربه، فالشيء إذا قطعت أسبابه التي تمده زال واضمحل. ومن المهم جدا البعد عن رفقة السوء، فهي تحسن القبيح وتقبح الحسن وتجر إلى الرذيلة وتبعد عن الفضيلة، فالمرء يتأثر بعادات رفقته، فالصاحب ساحب والطبع سراق كما يقال. وأخيرا من الخطوات العملية، اعلم أنك ستتعرض لبعض الآلام والآثار تسمى الأعراض الانسحابية، مثل الصداع والدوخة أو الشعور بالإرهاق أو اضطراب النوم، فاستعن بالله واصبر وهيئ نفسك لها. وعند عدم القدرة على التغلب على هذه الأعراض فينبغي مراجعة طبيب الأمراض الصدرية لمناقشة بدائل للنوكتين كاللصقات واللبان والبخاخ، وقد توصل الطب حديثا إلى أقراص تساعد على ترك الدخان بنسبة 40-50%. ولا تنسى زيارة عيادات مكافحة التدخين، فهي خير عون لك بعد الله، ففيها رجال أخيار يبذلون نصحهم وجهدهم ويحفظون الأسرار، ولقد نجحت في إعانة الآلاف بالإقلاع عن التدخين. وهذه رسالة من مجرب تاب وأقلع عن التدخين، ومما جاء فيها قوله: فإنه بعد سماعي لخطبتكم عن التدخين ووعدكم بإفراد خطبة عن العلاج، لذا فإني أبعث لكم تجربتي الشخصية مع التدخين، راجيا من الله الإخلاص لنا ولكم والمساهمة في مساعدة هذه الفئة المستسلمة لهذا العدو الخطير في التغلب عليه وعلى أنفسهم والشيطان. فإني بعد حوالي 12 سنة من التدخين كنت أحدث نفسي مرارا بتركه منفردا ومع الأصدقاء والزملاء والأقارب المدخنين، ولكن جميع الأحاديث كانت تسري مع الريح ولا معين منهم، بل ربما مثبط ومسوف حتى طال العناء وزاد الهزال وذهبت العافية وساءت الصحة وقل الغذاء ولزم الدواء، فكثر التفكير وازداد الهم. وقد بدأ العلاج في رمضان بتوفيق من الله الكريم المنان، وذلك بكثرة الدعاء بأن يعافيني منه في السجود والقنوت والأسهار. وبعد رمضان بدأت بتوفيق من الله ببرنامج نتج عنه تركي لعادة التدخين السيئة، وكان البرنامج كما يلي: 1- المحافظة على الصلاة في روضة المسجد، وكانت رائحة الدخان تنبعث مني لتؤذي المصلين، وكنت أرى ذلك في نظراتهم المتقززة أو المشفقة، وإن لم يكلموني ولم يعاتبوني بل ربما دعا لي أحد هؤلاء الصالحين بالعافية والهداية في ظهر الغيب واستجيب له. 2- كنت أحيانا أتصدق بما يعادل قيمة علبة الدخان راجيا من الله التوفيق لتركه. 3- بدأت لا أذهب إلى المسجد إلا بعد محاولة أن أزيل رائحة الدخان عن طريق الزيادة في الغسيل والتطيب. 4- كانت رائحة الدخان ملتصقة في الملابس لا يفيد الطيب كثيرا فيها، فأخذت على نفسي ألا أدخن إلا بعد أن أنزع ثوبي وغترتي على الأقل، والاقتصار على التدخين في غرفة واحدة في المنزل مما قلل من شربي للدخان وزاد كرهي له. خامسا، تخلصت من الحياء من الأصحاب المدخنين، وبدأت أقاطعهم وأبتعد عنهم وأفضل العزلة على مجالستهم وإن اضطررت لهذا لمناقشتهم. سادسا، استمعت إلى شريط وحدة مكافحة التدخين في المدينة المنورة، وعلمت أن لترك الدخان آلاما شديدة ناتجة عن انسحاب النيكوتين من الجسم لمدة لا تتجاوز 5 أيام، وآلاما بسيطة ناتجة عن انسحاب القطران لمدة قد تزيد على 2 شهر. سابعا، نصحني أحد الإخوان بملعقة كبيرة من العسل على الريق فنفعني كثيرا لإزالة آثار التدخين من الرئتين وفتح الشهية وكراهية التدخين. هذه تجربتي أسوقها إليكم راجيا من الله التوفيق والسداد لنا ولكم، ونحن نشكر الأخ وندعو لنا وله ولكل مسلم بالثبات والسلامة من المعاصي والسيئات. وبعد هذه الخطوات العملية والتوجيهات الإيمانية، إليك أيها المدخن مناقشات عقلية سريعة لعلها تذكر غافلا وتشجع ذاكرا. أيها المدخن، ما شعورك لو قيل لك أن شخصا أكل طعاما في الخلاء أي دورة المياه أعزكم الله؟ لا شك الإشمئزاز والإنكار. أما الدخان فنسمع كثيرا عمن يشربه بهذه الأماكن فلا يستغرب ذلك. هل سألت نفسك لماذا؟ أيها المدخن، إنك تسمي الله في أول الطعام وتحمده في آخره، فهل فكرت في ذلك وأنت تدخن؟ أجزم أن الإجابة لا. أتدري لماذا؟ أنت أعلم وأفهم. أيها المدخن، هل جربت أن تشتري أنبوبا لسيجارتك ثم تأمله بعد الشرب؟ ستجد السواد والقطران والأوساخ قد ترسبت فيه. تأكد أن صدرك فيه أضعاف أضعاف ما رأيت في الأنبوب، فتدارك نفسك ولا تقتلها. أيها المدخن، هل تعلم أن كمية النيكوتين الموجودة في سيجارة واحدة كافية لقتل إنسان في أوج صحته لو تم حقنها بالوريد؟ أيها المدخن، هل سألت نفسك لماذا كلما شعرت بتعب أو ضيق أو هم أو تفكير سارعت للتدخين؟ إنك على يقين أنه ليس بعلاج. إذن لماذا؟ لأنه مخدر للأعصاب، مفتر للجسم، صرفك حينا عن استشعار الألم ومشقة التعب وعذاب القلق، لكنه سرعان ما يعود مرة أخرى أقوى وأشد. ولهذا تجد شراهة البعض في التدخين عند القلق، فأصبحت كالمستجير من الرمضاء بالنار. أيها المدخن، أتمنى أن تقوم بعملية حسابية سريعة. كم عدد السجائر التي تدخنها في اليوم، ثم في الشهر، ثم في السنة، ثم في عمرك الآن؟ فستندهش لضخامة الأرقام. وكيف استطاع جسدك الضعيف على تحمل كل هذه الأعداد، خاصة وقد ثبت أخيرا أن التدخين يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة بسبب فقدان الجلد لمرونته؟ ثم اسأل نفسك أيضا، كم قيمة ما تدخنه كل يوم، ثم كل أسبوع وشهر وعام، ثم قيمة مجموع ما دخنته حتى الآن؟ ستعلم حينها حجم الخسائر المالية التي خسرتها، وكم دقيقة تقضيها بالتدخين أو الشيشة خلال اليوم، وكم دقيقة خلال الشهر والسنة، وكم خلال عمرك حتى الآن، لتعرف كم سنة من عمرك ضيعتها بالتدخين والشيشة فقط. وهكذا كن عاقلا وواجه نفسك بمثل هذه الحسابات، فإن من حاسب نفسه اليوم نجا غدا. أيها المدخن، هل تصدق أنه لو جمعت جميع حالات الوفاة نتيجة الإيدز وحوادث السيارات وتعاطي الكحول والمخدرات والانتحار والقتل والحرائق، فإن المجموع الكلي قليل إذا قورن بالتدخين لوحده؟ أيها المدخن، وفي الختام استشعر أن التدخين ذنب وأنه معصية لله عند كل سيجارة، واستحضر أضرار التدخين وعواقبه الوخيمة، وتذكر الثمار اليانعة والجميلة الناتجة عن تركه، وقارن اللذة الموهومة بالضرر البالغ الذي يحصل من جرائه، حينها يتبين لك الغبن وتظهر لك الخسارة، ثم اسأل نفسك: ألا يمكن أن تموت وقطيفة التبغ في فيك؟ بلى. فهل يسرك هذا أم يسوءك؟ فكن عاقلا واحذر خاتمة السوء. فقد سمعت تلك الفتاة التي دخلت عليها أمها حجرتها فوجدتها جثة هامدة والسجارة في فيها، ورجل مدخن قيل له عند الاحتضار: قل لا إله إلا الله، فقال: ناولني سجارة، فمات على ذلك. إنها خاتمة السوء. نسأل الله أن يحسن لنا ولك ولكل مسلم الختام. فهل آن لك أخي الحبيب، هل آن لك أخي الحبيب أيها المدخن والمدخنة للتبغ والشيشة وغيرها، هل آن لكم بعد هذا البيان لأضرار التدخين والشيشة الصحية والنفسية والاجتماعية والمالية، وبعد هذه التوجيهات الإيمانية والخطوات العملية والتجارب الشخصية والمناقشات العقلية والفتاوى الشرعية، هل بعد هذا كله تقر أعين المحبين لك وتثلج صدور المشفقين عليك فتقول لله: سمعت وأطعت؟ فارفق بنفس واتبع آثار من أهداك، لا من فيه قد أغواك. إن كنت شهما فاجتنبه ولا تكن في شربه مستتبعا لهواك. إني نصحتك فاستمع لنصيحتي، ونهيت فاتبع قول من ينهاك، وبذلت قولي ناصحا لك يا فتى، فعساك تقبل ما أقول عساك. فإن لم تقبل ولم تؤثر فيك كل تلك البراهين، فنناشدك الإقلاع عن التدخين من أجل نسائك وصغارك الذين ربما تبعوك، أفلا تغار عليهم؟ فأنت قدوتهم وأنت رب أسرتهم. فكن عاقلا أخي، وفكر ثم قدر ثم أعلن، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تتبع نفسك الضعيفة وحيل الشيطان. وبعد أن استبان لك الدليل واتضحت لك السبيل وتيقنت من ضرر التدخين على الصحة والدين، تب إلى ربك وعد إلى رشدك قبل أن يتلف التدخين جسدك، وقبل أن يفجأك الموت على غرة منك. فاستعن أخي بالله، وخذ بالأسباب المادية، وفوض أمرك لله، والتمس منه العون والمدد، فإنه عز وجل يمدك بإعانات متنوعة وألطاف لا تخطر لك على بال متى صدقت مع الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم أعن المدخنين على ترك التدخين. اللهم من كان منهم جادا صادقا في توبته فارزقه العزيمة والإصرار، ونجه في الدنيا من هذه النار، وقه عذاب النار في دار القرار. اللهم اهد ضال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، وارزقهم حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقرب إلى حبك. اللهم وصلي وسلم على النبي الأمين.
وقد كان السواك به أفعي وطهر فميم.
ختاما، فالتدخين آفة أكبر مما يتصورها الكثيرون ممن يتساهلون في البداية ثم ينزلقون عبر بوابة الهلاك إلى الهاوية. هذه دعوة إلى أصحاب الضمائر المؤمنة ليأخذوا بيد من ابتلي بهذه الآفة إلى مرافئ الأمان والفضيلة، ويوصدوا أمام أعينهم بوابة الهلاك.
ونجد في صحبة الأشرار من